بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاجتهاد الذي نحن بصدده لا يجري ولا يجوز في ثلاثة موارد، ثم جئنا لنحدد الموارد التي يجري فيها الاجتهاد، فذكرنا موردا واحدا وهو الذي ذكرنا فيما تقدم أنه هو عبارة عن الاجتهاد الفقهي، تنقيح الموضوع وتحقيق الموضوع، موضوع الحكم أن أصحاب الكبائر لا تجوز شهادتهم، مثلا الكبيرة من هو صاحب الكبيرة، من هو صاحب الصغيرة، من هو المعسر مثلا، أو موضوع القاعدة التكافل، قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي ما هو موضوعها، موضوعها التكافل، أو مثلا نظرية عدالة الصحابة ما هو موضوعها مثلا، أو عقيدة من العقائد كالرجعة بعد الموت والشفاعة، تحديد وتحديد موضوع هذه الأحكام التي هي واردة، أو النظريات التي هي واردة، أو القواعد التي هي واردة، أو العقائد. هذه الأمور لم يجئ على نحو قاطع في شيء في معناها، شيء قاطع في معناها لم يأتي، لا بد من تحقيقها وإثباتها، بل جاء ما يدل عليها أو يشير إليها على نحو يصلح أن تختلف فيه الأفهام، لأمر يتعلق إما بالورود يعني السند أو بالدلالة. مثلا بعض المعارف الكلامية في شأن القضاء والقدر، أو بعض الأحكام التي هي في التحسين والتقبيح العقليين وفي إثبات الشفاعة للأولياء أو الصالحين، وإمكان مثلا رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، مع أننا نعتقد أنه ليس كمثله شيء، لكن هل يمكن رؤيته مع أنه ليس كمثله شيء؟ هذا كما يقولون بعض المسلمين أنه يمكن رؤيته ولكن مع أنه ليس كمثله شيء. بعض يقول لا يمكن رؤيته، إنما ننظر إلى آثاره. وبالنسبة إلى الخوف فيما شجر بين الصحابة، هناك ثلاثة آراء مثلا، الخوف فيما شجر بين الصحابة من خلاف أفضى إلى التنازع، هل يجب التوقف في هذا أو إباحة ذلك لمن أراد، أو لا وجوبه، وجوب الخوف لما حدث بين الصحابة حتى يطلع المسلمون على ما يخالف الشرع فيجتنبوه، وأن لا يبجلوا من لا يستحق التبجيل والاحترام، لا بد من الوجوب. بعض يقول نتوقف، بعض يقول نبيحه لمن يريد، بعض يقول يجب الخوف فيه حتى نطلع الأمة على من خالف وغير وحرف الشرع مثلا، حتى يجتنبوا تلك المخالفات ولا يبجلوا شخصا لا يستحق التبجيل. هذا كل مورد اجتهاد، وهو عبرنا عنه بالمورد الأول. المورد الثاني أكثر الأحكام الفقهية، هاي الأحكام أن العارية مضمونة، الأمين ضامن أو غير ضامن، عارية الذهب شلون مثلا، الصلاة أحكامها وجب فقط وجوبها، أما ركوعها سجودها شروط الركوع شروط السجود، هذه كلها وردت فيها روايات قابلة لاختلاف الأفهام، هذه كلها مورد اجتهاد. ثالثا بعض المسائل الأصولية كنا نجتهد فيها اجتهاد أصولي، أو القواعد الفقهية التي تتفرع عليها أحكام، كما مثلا العمل بالقياس يجوز أو لا يجوز، أقسام القياس، قياس منصوص العلة، قياس غير منصوص العلة، العمل بالقياس جائز، أو العمل بالحكم العقلي جائز أو لا. بعض المسلمين قالوا لا يجوز العمل بالحكم العقلي، لا بد من العمل بالحكم السمعي فقط النقلي للعقلي، مثلا تخصيص الكتاب يجوز أو لا يجوز، تقييد الكتاب بخبر الواحد مثلا، حجية قول الصحابي، وأمثال هذه المسائل الأصولية وبعض القواعد الفقهية لا بد من الاجتهاد فيها. هذه موارد الاجتهادات في الأحكام بأجمعها، في المسائل الأصولية، يعني لا يمكن الاجتهاد في قضية حجية قول الكتاب. نعم هذا واضح، هذا حجية قول الكتاب، ظاهر الكتاب، حجية السنة النبوية، هذه من الواضحات، أي لا تحتاج إلى اجتهاد. أما خبر الواحد حجة أو لا، حدوث حجية خبر الواحد إلا عادل إلا ثقة أو لا، يشمل حتى الحديث الحسن مثلا، هذه كلها موارد قابلة لاختلاف الأنظار فيما ورد فيها من نصوص فيجوز فيها الاجتهاد. وجدت دعوة أيضا إلى الاجتهاد والفحص في أدلة الكتاب والسنة في موارد الاجتهاد من قبل كبار أئمة المسلمين، حتى من قبل كبار أئمة أهل السنة، فضلا عن كبار أئمة الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية يصرون على فتح باب الاجتهاد، ولكن دعوات أيضا موجودة، ولكن هل هناك من سمع هذه الدعوات أو خالف دعوات أهل السنة؟ فغلق باب الاجتهاد لفترة طويلة وفتح بعد ذلك لكن بدون فائدة، إذ لم يمكنوا أصحابهم من إيجاد المجتهد المطلق الذي يساوي الأئمة الأربعة الذين كانوا في ذلك الزمان. أبو حنيفة دعا إلى الاجتهاد، قال: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. الآن هم يفتون بكلام أبي حنيفة، مع أنه يصرح أنه لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وكان إذا أفتى أبو حنيفة هكذا يقول: قل هذا رأي النعمان بن ثابت، يعني رأي نفسه، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب. تقول ذاك المصيب إذا أجيب أحسن منه، يعني دليل محكم أكثر من دليلي. الإمام الشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويصح الحديث الذي يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. وقال يوما للمزني: يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين، لا تقلدني. وقال في كتاب الرسالة: إن الله تعالى ابتلى عباده بالاجتهاد كما ابتلاهم في سائر فرائضه، يعني يجب عليهم الاجتهاد لكن وجوب كفاية، كلفهم يعني كلفهم بالاجتهاد لكن تكليف كفاية، إذا قام به ثلة سقط على الباقين. أحمد ابن حنبل أيضا كان يقول لرجل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، يشير إلى بعضهم الذي عندهم قدرة على الاجتهاد المطلق. ولكن سبحان الله، بعد أن أميتت العقول بالتقليد وثم فتح باب الاجتهاد، لم يكن منهم من هو قادر على أن يكون مثل هؤلاء العلماء الكبار، لأنه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وبحث في العلوم وتعمق في العلوم وتضلع فيها حتى يتمكن أن يخرج شخص مجتهد مطلق. المدرسة الإمامية إلى الآن فيها من هو يتمكن من الاجتهاد المطلق، فيخالف كبار الأئمة ويخالف عظماء الملة الذين كانوا قبلهم. هذه المدرسة أنتجت إلى الآن فطاحل من العلماء مثلوا الاجتهاد المطلق. طيب الآن عليكم السلام ورحمة الله، عرفنا الموارد التي لا يجوز فيها الاجتهاد، عرفنا الموارد التي يجوز فيها الاجتهاد. الآن طرق إثبات المجتهد، من يقول أن هذا مجتهد؟ من يقول ألف مجتهد؟ من يقول باء مجتهد؟ مثلا قد يدعي الاجتهاد 100، لكن طرق الإثبات، طرق إثبات الاجتهاد: أولا العلم الوجداني أو الأطمئنان. من الذي يعلم أن فلان أليف مجتهد علما وجدانيا؟ طلابه اللي يحضرون بحثه، الذي هم يعني أشرفوا على مرحلة الاجتهاد، يعرفون أن هذا مجتهد أو هذا الأستاذ غير مجتهد. علم وجداني، فإذا علم بالاجتهاد طلاب هذا الأستاذ أو لا من قرأ كتبه، كتبه نقراها نفتهم بها، احنا مو طلابه، لكن كتبه جتي قرأناها شفنا نفسنا ان هذا رجل عملاق متضلع بالفقه، يستنبط الحكم من مصدره واستنباطه مصيب غالبا، قد يخطأ لكنه مصيب غالبا. فإذا علمنا نحن باجتهاد مثلا أليف أو اطمأننا باجتهاده سوف نرتب آثار هذا الاجتهاد. نقول يجوز تقليده، يحرم عليه العمل برأي غيره، قضاؤه نافذ، حكمه نافذ، حتى في الموضوعات لا فيما شجر بين المسلمين من المسائل القضائية. لا يحكم أن غدا عيد مثلا، غدا أول رمضان، أحكام الحاكم الشرعي نافذة حتى على غيره من المجتهدين، لعله تأتي هذه المسألة. فالعلم الوجداني حجة، إذا علمنا نحن علما وجدانا أن نعرف وجد خلاص نرتب عليه الآثار. علم والإطمئنان الذي هو ملحق بالعلم هذا حجة ذاتية وطريق حقيقي، والإطمئنان أيضا كالعلم عند العرف، الإطمئنان علم فهو حجة عند العقلاء في إثبات موضوعات الخارجية، والمجتهد موضوع خارجي. طيب طبعا إذا لم يأتي من الشريعة ما يردع عن هذا الإطمئنان، إذا لم يأتي من الشريعة ما يردع عن تشخيص الموضوع من قبل من علم بالاجتهاد، أنا أعلم بالاجتهاد. طيب الطريق الثاني قيام البينة على الاجتهاد، البينة شهادة عدلين من أهل الخبرة بأن فلان مجتهد. طبعا هذه الشهادة، هذه الشهادة شهادة عدلين، إذا لم تعارضها شهادة مثلها، مثلا اثنين شهدوا أن أليف مجتهد، اثنين شهدوا أنه مو مجتهد، خلص هاي معارضة، إذا الشهادة الأولى غير مفيدة يعني إذا معارض. فالشهادة أن أليف مجتهد إذا لم تعارضها شهادة بأنه ليس بمجتهد فتكون حجة، أما إذا عارضتها شهادة أخرى مثلها في العدالة تسقط الشهادة الأولى. إذا عدا شهادة عدلين من أهل الخبرة بالاجتهاد تثبت الاجتهاد، إذا لم تكن معارضة بشهادة عدلين آخرين من الرجال على نفي الاجتهاد. مع هذا تعارضها تنفي مو اللي تثبت، قد يكون شهادة أول مرة نافية أنه هذا مو مجتهد، بعدين سنتين نقول لعل هذه الشهادة حصلت له قدرة، أما إذا كانت النافية متأخرة حتى بعد 5 سنين يتبين أن تلك الشهادة ليست بحجة، لأن هذا إثبات موضوع، هذا مو حكم، هذا إثبات موضوع. فإذا أجدت شهادة تقول هذا البيت لفلان، احنا رتبنا الآثار، أجرنا من عند البيت، أجر بعد 7 سنين 8 سنين جت البيت لأن هذا غاصبه، لا يثبت الملكية لوجود الشهادة المعارضة. طبعا هنا عندنا روايات كثيرة تقول بحجية البينة، تقول بحجية البينة، وثبت في القضاء أيضا قبول شهادة رجل عدلين وهو ما يسمى بالبينة الاصطلاحية، البينة الاصطلاحية. إذا ثبت في القضاء حجة البينة، والقضاء أمر صعب وفيه حقوق الناس، فيه أعراض الناس، فيه دماء الناس، فإذا ثبت أن البينة حجة في القضاء إذا تثبت البينة في تشخيص الموضوع الذي ماكو قضاء ماكو دماء، تثبت في تشخيص الموضوع وهو الاجتهاد. طيب الطريق الثالث لبيان أن هذا مجتهد هو الشياع عند أهل الخبرة، مو شهادة، شياع، الشياع. ذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الاجتهاد بالشياع أيضا، لكن قيدوا هذا الشياع بما يفيد العلم، إذن رجع إلى الأمر الأول، علم شياع يفيد العلم يعني علم صار عندي، أو قيدوا أن هذا الشياع يفيد الاطمئنان أيضا رجع إلى الأمر الأول، لأن العلم والاطمئنان قلنا طريق لإثبات الاجتهاد، هذا راجع إلى الأمر الأول مجد. أما هل يثبت الاجتهاد بخبر الثقة بخبر العدل الواحد أو لا، هاي المسألة العويصة، هاي المسألة العويصة. واحد من أهل الخبرة يقول فلان مجتهد، يثبت الاجتهاد بهذا الكلام أو لا يثبت الاجتهاد بهذا الكلام؟ احنا فيما تقدم بالفقه أشرنا أن ثبوت الموضوع بخبر الثقة الواحد صحيح، تبعنا فيه السيد الخوئي لأدلته الواضحة على أن خبر الواحد يثبت الموضوع، خبر الواحد الثقة كما يثبت الحكم الشرعي. أما المشهور ومنهم السيد الحكيم في مستمسكه فيرون عدم حجية خبر الواحد الثقة أو العدل في إثبات الموضوع، مختلف المواضيع سواء كان اجتهاد أو غير اجتهاد، أي موضوع يثبت بخبر الثقة الواحد. احنا مستراحين من هذه المسألة أنه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة الواحد العدل كما يثبت الحكم الشرعي بخبر الثقة الواحد العدل، يثبت الموضوع أيضا بخبر الثقة العادل أو الموثق مثلا وإن لم يكن عادلا. أما من رفض هذا المسلك وهو المشهور يجون يتكلمون كلام آخر هنا. طيب احنا نقولنا خبر الواحد الثقة أو العدل لا يثبت الموضوع، أما خصوص الاجتهاد شلون؟ أكو دليل على ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة الواحد أو العدل خصوص الاجتهاد؟ هذا بحث هنا. احنا فيما تقدم بلي قلنا أن خبر، شوفوا خلينا نثبت هاي المسألة التي هي مسألة عويصة، هل يثبت الموضوع بخبر الثقة الواحد أو لا، لا تثبت الموضوعات إلا بينة. أهم دليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات هو السيرة العقلائية التي يذكرها السيد الخوئي التي لا تفرق بين خبر الثقة في الأحكام أو خبر الثقة في الموضوعات. الروايات الواردة في الرجوع إلى من نستريح إليه التي هي تشير إلى السيرة العقلائية، الروايات أما لكم من مفزع تفزعون إليه، أما لكم من مصراح تستريحون إليه، هذه كلها روايات تشير إلى السيرة العقلائية الارتكازية، والسيرة الارتكازية لا تفرق بين قبول خبر الثقة بالحكم الشرعي إذا كان خبر الثقة يفيد حكم الشرعية. يقول مثلا هذه الزورية نجسة، خبر الثقة أو صاحب اليد مثلا يقول هذه الزورية نجسة، نقبل كلامه. فإذا قال هذه الزورية لفلان وهو ثقة نقبل كلامه، لا تفرق بين الموضوع والحكم الشرعي، هاي السيرة العقلائية. وهذه السيرة العقلائية غير مردوع عنها، نعم إذا دل دليل على خلاف السيرة العقلائية في مورد واحد فهو المتبع. مثلا لم يقبل خبر الثقة الواحد في الموضوعات في موارد اليد، إذا واحد عنده يد على شيء خبر الواحد في الموضوع يقول هذا البيت مؤلاء لا يقبل في موارد اليد، لا تكفي الدعوة القائمة على خلاف من كانت له يد بشاهد واحد مثلا، بل لابد من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مثلا أو رجل مع ضم اليمين حسب اختلاف الموارد. وكذا كل شهادة في القضاء، اجى الدليل انه لا تقبل الشهادة في القضاء الا برجلين عادلين، لا يكفي الشهد الواحد هذا طلع. ومنها الدعوة على الزنا، لا يثبت الزنا الا باربعة شهود. ومنها الشهادة في الهلال، لا تقبل الشهادة في الهلال الا بشاهدين عادلين، حتى شهادة النساء بعد ما مقبولة. هذه موارد خاصة. اذا السيرة العقلائية القائمة على ثبوت خبر الثقة الواحد أو العدل الواحد في جميع الموضوعات، هاي السيرة العقلائية لا تفرق بين الخبر الذي قام على حكم أو قام على موضوع، إلا ما ردع عن هذه السيرة في موارد خاصة، موارد اليد، الزنا مثلا وأمثال الزنا التي نريد أكثر من لعل المساحقة أيضا كذلك مثلا، الزنا والشهادة في الهلال مثلا وأمثال هذه الأمور. طيب قد يناقش أن هذه السيرة العقلائية التي قلتموها الارتكازية وجد ردع عنها مردوعة، شنو فائدتها؟ وردت روايات تقول الأمور لا تثبت إلا بالعلم أو البينة. موارد موارد موضوعية موضوعية شبهات موضوعية لا تثبت إلا بالعلم أو البينة. فهذه الروايات تردع عن هذه السيرة. من الروايات موثقة مسعدة ابن صدقة قالت رواية مسعدة بن صدقة التي عبر عنها الشيخ الأنصاري بأنها موثقة أن الموضوعات لا تثبت إلا بالوضوح الاستبانة أو البينة. خلص بينة يعني شاهدين عادلين. هاي موثقة مسعدة. في الثوب موضوع أشوف الثوب أو المملوك، الثوب الذي تلبسه أو المملوك اللي عندك. أنت الثوب منين اشتريته؟ من السوق؟ لعله مسروق مسروق او مغصوب من واحد. المملوك هم كذلك تشتري لحاله مغصوب من واحد او حرهم حطوا عليه ايدهم وقاعد يبيعهم، هذا محتمل. فهي والدة في الثوب، والثوب هو موضوع والمملوك هو موضوع. يقول لك تشتري من السوق هذا الثوب او المملوك تشتري من الثوب لحاله مسروق او مغصوب او مقهور قهر فجابوه يبيعوه على انه عبد. المرأة تكون تحتك تتزوجها لعلها اختك هاي نسبية أو أختك من الرضاعة إلى مو نسبية. فالرواية لما جابت هذه الأشياء بعدين قالت والأشياء يعني مثل هاي موضوعات ثوب مملوك مرأة على أختك هاي موضوعات والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك، يعني يصير عندك علم غير ذلك. كل الأشياء تقبل بخبر الثقة الواحد أو تقوم به البين. العفو كل الأشياء لابد هاي مالت اليد، إيدك على الثوب أو إيد ذاك الباعك الثوب، إيده موجودة على المملوك وبعكية أنت صارت إيدك عليها. الزوجة اللي تتزوجها وتقول أنا مو أختك أو ليست رضيعتك مثلا، هاي كلها صحيحة إلا أن يستبين خلافها أو تقوم به البينة. وهي موضوعات، هاي موضوعات. فموارد اليد قلنا لا تكفي فيها شهادة الخبر الواحد. وهي يد لكن عند يد على الثوب اللي يبيعه، عند يد على المملوك، أنا من أشتري يصير عندي يد. الحقيقة والأشياء كلها على يعني الموضوعات كلها على ذلك حتى تستبين أو يستبين لك خلاف ذلك أو تقوم به البينة. هاي الرواية في باب 4 مما يكتسب به الحديث الرابع. فاليد حجة وإصالة عدم تحقق النسب في المرأة اللي تتزوجها، إصالة عدم تحقق النسب أو إصالة عدم تحقق الرضاع في المرأة حجة. فاليد حجة، إصالة عدم تحقق النسب، إصالة عدم تحقق الرضاع في المرأة التي تتزوجها حجة معتبرة. لا بد من العمل على طبق اليد وإصالة عدم النسبية وعدم الرضاعية إلا أن يعلم خلاف ذلك علم يصير أو تقوم به البينة، بينة عادلة يعني شاهدين عادلة. هذا ردع عن السيرة العقلائية القائلة لا فرق بين ثبوت الحكم الشرعي بعدل واحد وخبر واحد أو الموضوع. هذا ردع. إذن البينة العادلة حجة شرعية في إثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة. البينة العادلة يعني شنو؟ يعني خبر العادل واحد مو حجة.
لكن يدخل
خبر واحد الشخص واحد
حتى يستبين
ذاكار المستمرق ليش مو خبر واحد؟ يستبين سمى بينة سمى ثاني حتى يستبين. خبر الواحد خبر الواحد الخبر الواحد لا يفيد العين طلع إذا يفيد العلم طلع مو ينزل مثلا هو يفيد يعني مثل التواصل خلاص هذا طلع العلم. لا خبر واحد في موضوع معين لا طب هذا استبانة حقيقية علم وجداني. خبر واحد علم وجداني يعطي يعني اكو في البيت الان مورد منازعة بين اثنين طب هذا ها البينة ايه انت قاعد تكلم يستبين أو تقوم بالبينة أحسن يستبين عن علم وجدان تقوم بالبينة عن بينة عادلة بقى عندك خبر الواحد العادي هذا لا هو علم لا هو بينة. إذا الخبر الواحد في الموضوع مو حجة هاي الرواية تقول. فرادع عما ذكره السيد الخوئي من أن الخبر السيرة قائمة على ثبوت الأحكام الشرعية والموضوعات بخبر الواحد. أيضا هناك رواية ثانية لكنها ضعيفة. أقرأ الرواية قال أحد الشيخ الأنصاري بأنها موثق. رواية ضعيفة، رواية عبد الله بن سليمان عن الإمام الصادق في الجبن. قال كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. يعني فيه أنفع من الميتة. هاي باب 61 من الأطعمة المباحة. الحديث الثاني، هاي رواية ضعيفة السند، هاي رواية ضعيفة كل شيء، هاي ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد. لم يبقى إلا رواية مسعد بن صدقة التي قال عنها الشيخ الأنصاري بأنها موثقة، هاي تردع عن السيرة. ولكن شو قاعد نحطم هذه الرواية حتى نثبت السيرة التي قالها السيد الخوئي، فيثبت الاجتهاد بخبر الثقة الواحد إذا كان من أهل الخبرة. هذه الرواية ضعيفة وليست موثقة، قال الشيخ الأنصاري أنها موثقة، لكنها لما ترجع إلى السند شوف أن السند غير معتبر، لأن مسعد بن صدقة لم يوثق في كتب الرجال بل ضعفه بعض المتأخرين. مجلسي ضعفه متأخر في رجالي، ضعف العلامة في الخلاص وغيرهما. شلون هذا صار ثقة؟ لم لا اقول لم يذكر توثيقه في كتب الرجال. تجيب لي انه كتب الرجال المتقدمه مثل النجاشي وغير النجاشي يذكرون توثيقه، او الشيخ الطوسي ما يخل تضعيف الحوفه. توثيق ماكو، اكو تضعيف، ستضعيف مو حجه حيروح، اما التوثيق ماكو. بل اكو شيء ورد في مدحه ان روايات مسعد غير مقتربه، مو مضطربه المتن، متنها مو مضطرب، مضامينها موجوده في سائر الموثقات. المقدار هذا يدل على الوثاقه، روايات غير مضطربه، اما هو ثقه احنا كنت تثبت الوثاقه حتى نقول روايته معتبره. اما الروايات اللي يجيبها الى مو مضطربه المتن، مو مضطربة المتين، موجودة في سائر الموثقات، هذا معناه أنه هو ثقة؟ لا. نعم السيد الخوي عنده يقول مسعد بن صدقة ثقة لأنه وارد في مشايخ كتابي ابن قولوي كامل الزيارة، فيشمل التوثيق العام، يشمل التوثيق. خب السيد الخوي تقول هذا ثقة، إذا ضرب المسلك مالك السيرة العقلية الارتكازية رادع، هذا رادع شو تسوي؟ يقول أنا هذا أقول ثقة لكنه بالمضمون عندي إشكال. رجع أولا، أقول حينما يقال له وهو على منبر الدرس يقال له هذا، إذا هذا رادع عن السيرة التي ادعيتها السيرة العقلية الارتكازية، يقول أنا أناقش في المسلك. أما الآن فهو رجع عن هذا المسلك، توثيق ماكو، يعني لا يحمل التوثيق العام السيد الخوي الذي هو خلاف المشهور. طيب الخدشة الثانية في الرواية وهي الخدشة في المتين، الآن راح نفسر الرواية بتفسير يخرجها عما فهمنا منها من الردع عن السيرة العقلائية الارتكازية، أنه البينة هاي المذكورة في الرواية هي البينة الإصلاحية التي ذكرها العلماء شاهدين عادلين أو لا، البينة الحجة، الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك خلاف أو تقوم بالبينة. بينة ما المراد منها؟ الحجة أو شاهدين عادلين، هذا معنى جديد إصلاحي للبينة. البينة لما تأتي في الآيات القرآنية وتأتي في الأخبار التي في زمن الرسول، في زمن أمير المؤمنين، في زمن الإمام الصادق، في زمن زمن الرسول وزمن علي وزمن الحسن وزمن الحسين، هاي يسموها حقيقة متشرعية. في زمان النبي حقيقة شرعية، يعني البينة في زمان النبي صار معناها شاهدين عادلين، هيجي نقول إيش حقيقة شرعية. إذا في زمان أمير المؤمنين وزمان الحسن وزمان الحسين مثلا صار معناها شاهد العدل، يقول هاي حقيقة متشرعية. هنا الدعوة أن هاي البينة التي هي إصلاح شرعي هاي حدثت في آخر زمان الأئمة، لا إلى حقيقة شرعية ولا إلى حقيقة متشرعية. هذه البينة في القرآن والكلام النبي بمعنى الحجة. حجة مو شاهدين عادلين حتى يستبين الأشياء كلها هذا على ذلك حتى يستبين لك خلاف ذلك يعني علم وجداني أو تقوم الحجة خلص. الحجة ما هي؟ خليها مقسم. الحجة شاهدين عادلين حجة خبر واحد في الموضوع هم حجة. إذا ثبت خبر واحد في الموضوع حجة يصير جزء الحجة بعد حتى يستبين لك خلاف ذلك او تقوم به البينة. بينة يعني الحجة. انتبه الى استعمالاتها في القرآن. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. دول اهل الكتاب والمشركين ما ينفكون عن دينهم حتى تأتيهم البينة. بينة يعني شاهد عادلة. لا حجة على وجود نبي جديد. حجة. أو الآية القرآنية الثانية رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. بل هاي حتى البينة. ها البينة هاي رسول من الله. هاي البينة هذه يعني الحجة. الآية الثانية يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. وشنو يعني؟ يعني حجة. يعني كنت على حجة من ربي. بينة ومشهدا عادلا على وجه حجة من ربي. وكذلك مصحات هشام عن الإمام الصادق إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هذه البينات ما المراد منها؟ أنا أقضي بينكم بالأيمان والحجج. لو يمين لو حجة. بينات مو معنى الإصلاحي المراد منها. ما لها بينة بالمعنى الإصلاحي ليس له حقيقة شرعية في زمان النبي ولا متشرعية في زمان علي والأئمة الأول. هاي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان يعني بالحجة. إذا ما حجة يمين حجة. الحجة نعم. إذن لم يثبت في شيء من هذه الموارد أن البينة بمعنى العدلين. يعني اللي يقول هذا الحديث أن الأئمة والنبي لا يعتمدون في المخاصمات والقضاء على علمهم الوجداني المستند إلى النبوة والإمامة. في القضاء ما يعملون بعلمهم الوجداني لا الرسول ولا الأئمة ما يعملون بعلمهم الوجداني بل يخضون بين الناس باليمين والحجة سواء طابقت الواقع هذا اليمين والحجة أم خالف الواقع. نعم إذا قام القائم فهو يقضي وفق الواقع كما في صحيحة أبي عبيدة الحداء عن الإمام بقال إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود لا يسأل البينة. هاي في باب واحد من كيفية الحكم. طيب فإذا لا شهود غنين لا 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 يسأل بينة. هذا منه شوفوا القائم لا يسأل بينة علم في زمان القائم. نعم هاي في زمان القائم. يعني تقول هنا البينة معناها شنو؟ لا هنا لا 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 حجة. هاي يعني لا يسأل حجة حكم بحكم داود بعلمه ما يريد حجة. مو احنا هناك عندنا في القضاء الا ان يحكم بشيء وجداني او بين حجة. مو هذا يقول ما يريد حجة عندي علم وجداني حجة ما يريد. فلما ينفي البينة يعني في الحجة. يعني حتى في هذه الرواية يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.